بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله، مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 13 من شهر رجب لعام 1440، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: أنا وزوجي نعمل في تحفيظ الأولاد كتاب الله عز وجل، فما هو السن الذي عنده يفصل الإناث عن الذكور؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله في هذا الوقت المبارك إن شاء الله أن يوفقنا وإخواننا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما عن سؤال أختنا بأنها تقوم هي وزوجها بتحفيظ الأولاد كتاب الله سبحانه وتعالى، فما هو السن الذي تفصل فيه الذكور عن الإناث والبنون عن البنات؟ نقول: هذا السن هو ما بعد سن التمييز، فإذا وصل إلى سن السابعة فالأولى أن يفصل الأولاد عن البنات، ولو كان بعد هذا السن بقليل فلا بأس، وكلما أمكن أن يكون الفصل من السابعة فهذا أفضل. وعلى هذا كانت فتاوى علمائنا، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي، في الاختلاط في المدارس بين الذكور والإناث حتى في المرحلة الابتدائية، حتى في المرحلة الأولية، وكانوا يرون أن البنين والبنات وأن الذكور والإناث ينبغي أن ينشأوا على أحكام الشريعة حتى يروضوا على ذلك، حتى إذا كبرت أسنانهم قد تعودوا الفصل بين الذكور وبين الإناث وعدم الاختلاط. لهذا نقول: الأولى أن يفصل البنون عن البنات في هذا السن، لكن لا حرج إلى سن مثلا العاشرة أو كذا، أما بعد ذلك فلا، أما بعد ذلك فلا، لكن الأولى إذا أمكن أن يكون من السابعة فهذا أفضل وأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت فاطمة، تقول: رجل يبني أبراجا سكنية ويأخذ من الناس مبالغ مالية لتشغيلها لهم، ويحدد لهم مبلغا شهريا كأرباح، وأصل المال موجود ويوجد عقد بينهم بذلك، وهذه التجارة دائما رابحة على حد قوله ومضمونة الربح، فهل هذا ربا أم حلال؟
الحمد لله رب العالمين. أما تثبيت الربح بحيث أنه لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يكون مشاعا كالربع والنصف والثمن والسدس وغير ذلك، فإن هذا لا يجوز، وهذا يكون حكمه حكم القرض الذي جر نفعا وليس حكمه حكم المضاربة. وعليه فهذا الرجل ينبغي عليه أن يأخذ أموال الناس، إذا أخذ أموال الناس ليتاجر فيها أن يجعل الربح مشاعا مقسما على الربع أو الثمن أو حسب ما يحصل الاتفاق مع الناس، أما أن يحدد نسبة معينة فهذا لا يجوز، لأن هذه النسبة قطعا سيزاد فيها وينقص منها حتما وقطعا، ولهذا لا ينبغي ولا يجوز لهذا الرجل أن يثبت نسبة معينة، وإنما تخضع هذه النسبة لما هو معروف بينهما من جزء مشاع، فيقال الربع أو الثمن أو النصف أو غير ذلك. وأما دعوى بأن هذه التجارة لا تخسر وكذا وإنها تربح دائما، فإن هذا الرجل لا يملك الأمور في يديه. سبحان الله، دول قد تتغير أحوالها فلا تتغير أحوال أفراد، فهذا الرجل معجب برأيه، معجب بنفسه، وينبغي أن يضع الميزان الشرعي. نعم، فإذا حاصل الجواب أن هذا الرجل لا يجوز له أن يأخذ أموال الناس بتثبيت أرباحهم بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فإن هذا يكون قرضا جر نفعا، وإنما عليه أن يجعل أرباح الناس على جزء مشاع في الربع والنصف والسدس والخمس وغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ عبيد الله، يقول: من صلى المغرب منفردا لعدم إدراكه للجماعة هل يجهر في صلاته أم يسر؟
الحمد لله رب العالمين، إذا صلى وحده أسر، وإنما يجهر الإمام في الجهرية لأن خلفه مأمومين يستمعون إليه، أما إذا كان يصلي وحده فإنه يسر، ولو أنه جهر بعض الشيء فلا تبطل صلاته، لكن السنة أن يسر إذا كان يصلي وحده، أما إذا كان يصلي إماما فإنه يجهر في الجهرية وهي صلاة المغرب والعشاء والصبح، ويسر في السرية وهي صلاة الظهر وصلاة العصر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإسكندرية من الأخ تامر، يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الخوارج: هم كلاب النار، وهل في النار كلاب وما شابه من الحيوانات؟
الحمد لله رب العالمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي ألا نتجاوز ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، سؤالك لا ينبغي أن يكون هل في النار كلاب، بل ينبغي أن يكون كيف صار هؤلاء الخوارج كلاب النار. ينبغي يا إخواني يا أحبتي بارك الله فيكم أن نسأل الأسئلة التي يترتب عليها عمل، وأن يكون لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. بالله عليكم طوفوا في السنة من شرقيها إلى غربيها، هل تجدون سؤالا واحدا صدر من صحابي جليل يقول: يا رسول الله، وهل في النار كلاب؟ حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أم أن الصحابة رضوان الله عليهم حفظوا حديث رسول الله وعملوا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قاتلوا الخوارج؟ لأن النبي قال: لئن أضربتهم لأقتلنهم قتل عاد، لهذا قتلهم علي رضي الله عنه ومن معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي يا إخواني أن نترك لب العلم وأن نتعلق بهذه الأشياء كالذي يترك قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر وعظات ويشغله جدا 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 ما لون كلبهم، ما لون الكلب، أكان أسود أم كان أحمر أم كان أم كان، هذا لا ينبغي. وعليه فإن الخوارج كلاب النار متوعدون بهذا، وأنهم كلاب النار لأنهم خرجوا على المسلمين وعلى حكامهم وأئمتهم، ولأنهم كفروا المسلمين بالمعاصي ووضعوا السيف في الأمة، لهذا استحقوا هذا الوعيد العظيم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: هم كلاب النار، هم كلاب النار. أما هل يتحولون هم إلى كلاب ويكونون كلابا؟ هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوضح ولا جاء ذلك في سنة، فليكفنا تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حسبنا، ولا نضرب للسنة الأمثال ولا نتكلم بغير علم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز استخدام الكهرباء في العمل لشحن الهواتف والعمل المشروبات الساخنة عن طريق الغلايات؟ وهل يختلف الحكم إذا كان العمل في القطاع الحكومي أو العام أو الخاص؟
الحمد لله رب العالمين، يرجع في هذا إلى قانون المؤسسة التي تعمل فيها، إن كانت المؤسسة قانونها يمنع فلتمتنع، وإن كان يبيح لك فإنه مباح، إذن لن نعطي جوابا عاما، فإن المصالح الحكومية تختلف وإن أماكن العمل تختلف، فهناك ما قد يباح ويكون القائم على العمل باذلا ذلك ومجيزا ذلك، وصاحب العمل يكون باذلا ذلك، وهناك من لا يكون كذلك، فعلى كل يرجع في ذلك إلى القانون وإلى النظام وإلى شرط صاحب العمل، إن أجاز ذلك لك فهو جائز وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عبد الله، يقول: ما مدى صحة هذا الحديث إن الله يبغض كل جعذري جواد صخاب بالأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، وما معناه إن صح.
الحمد لله رب العالمين، لم أبحث فيه لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبغض المتكبر الذي هو معجب بنفسه غليظ القلب، وأضاف إلى ذلك الصخب في الأسواق، فهو إذا جن ليل كان جيفة لا يقوم ولا يصلي، وإذا ظهر نهار كان كالحمار الذي لا يعي ولا يدري ولا فقه عنده ولا دراية، فهو بليد. فالمعنى ورد في النصوص الأخرى، أما عن صحة هذا الحديث من ضعفه فلما اطلع على ذلك فالله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي خديجة، يقول: ما هي أفضل كتب أعمال القلوب، وما رأي فضيلتكم في كتاب منازل السائرين للهروي؟
الحمد لله رب العالمين، الكتب المصنفة في أعمال القلوب كثيرة، ومن أفضلها وأيسرها وأعمقها وسلامتها من المؤاخذات ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته المباركة في أعمال القلوب. أضف إلى ذلك بارك الله فيك كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فما أنفعها وما أجلها في أعمال القلوب، وكلها طيبة ومباركة، منها الجواب الكافي والداء والدواء، وكذلك كتاب الفوائد، وكذلك كتاب طريق الهجرتين، كلها كتب مباركة والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخ سمير، يقول: هل يجوز فتح المقابر بعد دفن الموتى بحجة تطهيرها من الشعوذة الذي دفن فيها؟
الحمد لله رب العالمين، أما المقابر الشرعية التي نعلمها ويعلمها كل مسلم، وينبغي أن تنتشر، وينبغي أن نعمد إلى إيجادها كل على حسب استطاعته، المقبرة الشرعية هي ما كانت لحدا أو شقا، أي في باطن الأرض، فإن الدفن في باطن الأرض هو الدفن الذي جاء به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب ربنا فقول الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبحث في الأرض، لا أنه يجعل على الأرض، وإنما يبحث في الأرض ليريه تعليما عمليا من رب العالمين سبحانه وتعالى عن طريق هذا الغراب، ليعلم ابن آدم كيف يدفن أخاه. فهذا هو الدفن الأول الذي وقع على وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى كذلك قال وهو يبين ما يكون من هذه الأرض وما يكون في باطنها، وأن الله سبحانه وتعالى بين أن الله أنه جعل لنا الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، أحياء نسكن عليها ونبني عليها، وأمواتا ندفن فيها ونقبر فيها. بل قال الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. فأقبره، فالآدمي يجعل له القبر ويوارى بدنه وجسده، بخلاف البهائم وبخلاف الأنعام وبخلاف الحيوانات وغير ذلك، فإنها تكون جيفا على ظهر الأرض. أما الآدميون فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم بني آدم بالدفن، ولهذا قال سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم البناء على ظهر الأرض وعلى سطحها، وعليه فقد أمر صلى الله عليه وسلم بطمس هذه الأبنية التي تكون عالية على الأرض، فقد جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. إذا عرفنا هذا انتقلنا إلى السؤال، ألا وهو: هل يجوز أن ننبش قبورا المسلمين، القبور المعروفة في باطن الأرض، هل يجوز لنا أن ننبشها بحثا عن السحر؟ فيكون الجواب: لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. أما هذه المقابر الموجودة المرتفعة العالية فإنه ينبغي أن تطمس هذه القبور، لكن يقول ذلك عن طريق ولاة الأمور. فإذا قام إخوة بدافع الخير والحرص على الخير ونظرا لما علموا ورأوا أنه يوجد أعمال صحرة كثيرة في بعض هذه القبور المرتفعة، فهل لهم أن يفتحوا هذه القبور بحثا عن هذه الأعمال؟ الجواب نقول ليس لأحد الناس فعل ذلك، لأنه سيترتب عليه مفسدة عظيمة، وإنما ينبغي أن يرجع هؤلاء الأخوة إلى ولاة الأمور، ثم ولاة الأمور يقومون بأمرين: الأمر الأول هدم هذه القبور وتسويتها بالأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني إن وجدوا أعمالا من ذلك فإنهم يبطلونها بالحرق أو غير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأخ سمير من طلخة يقول: تبلغك الوالدة السلام وتدعو لك دائما وتسأل سؤالا، تقول:
وعليها السلام ورحمة الله، وأسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أن يبارك فيها وفي أولادها، وأن يختم لنا ولها بالخيرات. نعم.
بارك الله فيكم تسأل سؤالا تقول: خرج محمود الرضواني على قناة البصيرة التي سماها البصيرة يزعم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان أشعريا، قال أي الأخ: وقد رجعت ذلك بنفسي فوجدته كما قالت، فما ردكم على هذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين. أنا لم أستمع إلى المقطع، لكن أخانا سميرا من أهل الثقة، وكذلك أمه نحسبها على خير، ولقد كانت هذه الأم وولدها كانا حريصين على متابعة الرضوان من قبل، وكان يحبان هذا الرجل لما كان يظنان أنه على السنة، فلما تبين لهم الحق عرضا عنه وتركاه. وهذا ينبغي أن يكون شأن المسلم، ألا يتعصب لشخص يحبه إذا ما ظهر له الحق في أي مسألة من المسائل. فالحمد لله، ونسأل الله عز وجل أن يثبت هذه المرأة التي نحسبها صالحة، وأن يثبت ولدها على السنة، وأن يتعلم كل أخ أنه لا عصمة لأحد، وأن الإنسان ينبغي أن يكون متمسكا بالحق في كل لحظة وفي كل حين وفي كل آن، وأنه إذا ظهر له الحق تبعه وترك من كان يحب، لأن الإنسان إن كان اتباعه لغير الشرعي كان اتباع جاهلية وكان اتباع عصبية. ولنعلم أيها الإخوة أن العصبية داء عظيم، وأنه مرض خطير، وأنه مرض فتاك، إذا تمكن من قلب طالب العلم فتك به، والله فتك به. ولنعلم جيدا أن أبا طالب الذي رأى في النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبته على هذا الدين، ورأى أمامه ما رأى، وكان ينتظر لو كانت الأمور مادية أو بالمقياس المادي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل إعلاء هذا الدين، ولكن كانت خاتمته أنه مات على ماذا؟ أنه مات على ملة عبد المطلب عصبية لها، لما قال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يستجيب لرسول الله الذي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه يقول له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: على ملة عبد المطلب، ولم يمت على ملة التوحيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبنفس السبب الذي كان يدافع أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عصبية، خرج من الدنيا به، أي خرج من الدنيا عصبية، فما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إعلاء كلمة الله، إنما كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عصبية وجاهلية، ولهذا خرج من الدنيا بهذه العصبية وهذه الجاهلية، فقاتل الله العصبية. فعلى طالب العلم أن يكون دائما متبعا للحق، وأن يكون دائما خاضعا له، حتى ولو ظهر أن الحق في خلاف قول شيخه كما قال ابن القيم: شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. إذا عرفنا هذا فإننا لابد أن نعلم، وقد ذكرنا هذا تكرارا ومرارا، بأن الرضواني رجل زائغ المنهج ورجل منحرف وقناته حري أن تكون قناة العمياء لا قناة البصيرة، وهي قناة الرضواني تمثل منهجه لا منهج السلف، حتى في المسألة التي اشتهر بها والتي ذاع صيته بها وهي مسألة الأسماء والصفات، فقد خرج فيها عن منهج أهل السنة والجماعة ونابد طريقهم وإجماعهم. فهذا الرجل كانت له شذوذات في هذه المسألة كثيرة كثيرة، أشرنا إلى بعضها. هذا الرجل ذهب إلى عد الأسماء الحسنى بما لم يسبق إليه أهل السنة والجماعة، فقد زعم أن أسماء الله سبحانه وتعالى على قسمين، مفردة مطلقة وهي 99 ومضافة وهي 99، وهذا العد 99 و99 لم يسبق أحد من سلف الأمة إلى هذا قط. والعجيب أن هذا الرجل فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها 100 إلى واحدا من أحصاها دخل الجنة، فسر هذا الحديث بتفسير لم يسبق إليه وعده إعجازا عظيما بهذا الكمبيوتر. ولهذا هو نفسه يصرح بأنه ربما كان هذا إعجازا لما يسبق إليه، بل كان أول مرة حينما قال بأن النص يدل على العددين، فقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما يدل على هذا العدد، وقوله صلى الله عليه وسلم 100 إلا واحدا يدل على العدد الآخر. وهذا نتحدى رضواني أن يأتي من كتب المسلمين بما يدل على هذا التفسير، فإذا لم يجد فهو الكاذب على أهل العلم والذي يدعي أنه على منهج السلف في الأسماء والصفات. كذلك هذا الرجل لا يعتبر لفظ الجلالة الله هذا الاسم العظيم داخلا في عد 99 اسما التي قالها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، مع أنه أعظم الأسماء. كذلك هذا الرجل لا يعتبر ولا يعول على الحديث الحسن في إثبات الأسماء الحسنى، وهذا خرق لإجماع الأمة على أن الحديث الحسن حديث مقبول، وأنه يعمل به في العقائد ويعمل به في الأحكام ويعمل به في فضائل الأعمال ويعمل به في سائر الدين من أبواب وأحكام. لكن هذا الرجل أعجبته نفسه فرد هذا الرد وأصل هذا التأصيل. أمور كثيرة لو استطردناها على هذا الرجل تطول، فارجعوا إلى مقاطع عديدة. ومن هذه المسألة وقد سبق له أيضا أنه لمز شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولمز كتاب التوحيد، وغض من شأنه وبين أن هذا الكتاب وإن كان كتابا مفيدا إلا أنه مختصر وليس قائم على الاتساع وكذا، وبهذا يخالف حكم علماء المسلمين بعد هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب في بابه لم يؤلف نظيره في المكتبة الإسلامية، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. واليوم يقول بأن محمد بن عبد الوهاب كان أشعريا كيف هذا؟ هل الأمة أحد من الأمة قال هذا؟ لا زال العلماء يثنون على عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنه كان سلفيا في الأسماء والصفات، بل إنه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد يذكر هذا في مواضع، من ذلك مثلا أنه قال وفي ذلك إثبات الوجه خلافا للأشاعرة، في إثبات الوجه خلافا للأشاعرة، فكيف يكون هذا الرجل أشعريا؟ فليبرز لنا الرضواني أشعرية محمد بن عبد الوهاب، وإنا لمنتظرون إن شاء الله تعالى. لكن نقول احذروا هذا الرجل، فإن هذا الرجل على انحراف عظيم في أبواب عديدة في غلوه في الجرح والتعديل، في مدحه لسيد قطب ولحسن البنا أيام الإخوان، ثم هو الآن يحذر من الإخوان ويحذر من سيد قطب ويحذر من حسن البنا، ولم يلفت النظر إلى ما كان من قبل يثني، بل قد كان يثني على سيد قطب أن هذا وحسن البنا، وأن حسن البنا كان عنده صدق وكان عنده إخلاص في إنشاء دولة الإسلام وإنشاء جماعة تقوم بإعادة الخلافة وغير ذلك، وأنه كان عنده صدق. هل يقول بهذا الآن؟ إذا لم يقل بهذا الآن فهل رجع عما كان؟ إلى غير ذلك. والحقيقة المقام ضيق، لكن إن شاء الله سوف نفرد له ردا طويلا نبين فيه ضلالاته، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمود، يقول: رزقت بأنثى وأريد أن أسميها مكة، فهل هناك حرج شرعي في ذلك الاسم؟
الحمد لله رب العالمين، أترك هذا بارك الله فيك، وإن لم يكن فيها الحرج الشرعي لكن لا معنى لها، بمعنى أن مكة اسم بلد، اسم بلد، فهو علم على بلد ومكان، خير بقاع الأرض نعم. أما هذه البنت آدمية فسمها بما تسمى به الآدميون، وخير ذلك ما وافقت فيه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فسمها على أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصالحات القانتات، وكذلك العالمات النبيهات. أما أن تسمي مكة والآخر يسمي مدينة، فهذه أعلام على أماكن وليست أعلاما على آدميين، فاترك هذا ولو كان على الإباحة والجواز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف قاف، يقول: ما حكم الاحتفال بعيد الأم في 21 من شهر مارس، وهل الأعياد تتبع العادات أم أنها توقيفية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الاحتفال بعيد الأم ولا بأي عيد من الأعياد سوى ما نص عليه الشارع الحنيف في الاحتفال بيومين فقط وعيدين فقط، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا يجوز أبدا أن نحتفل بغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأبطل كل عيد، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما عيدا أهل الإسلام. وأما الاحتفال بعيد الأم فإنه من اتباع الغرب ومن تقليد الكفار الذين لا يحترمون أما ولا يبجلونها ولا يراعون حقها في سائر العام، فأرادوا أن يجعلوا لها يوما، لكن الأمة عندنا لها حقها في كل لحظة وفي كل حين، والجنة تلتمس في رضاها وفي طاعتها، والله سبحانه وتعالى قد أمر ببر الوالدين لا سيما الأم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالإسلام عندنا يراعي الأم في كل لحظة، فعلاما نجعل لها يوما، فدعونا، هذا عيد يتيم، هذا عيد طفل، هذا عيد أم، هذه أيام عند الغرب لأنهم لا يلتفتون إلى هذه الأشياء، فأرادوا أن يجعلوا أياما. أما نحن والحمد لله عندنا العناية بالأم، وعندنا العناية بالطفل، وعندنا العناية باليتيم، وعندنا العناية بالأبي، وعندنا العناية بالعمال والأجراء، وعندنا العناية بأوطاننا، عندنا العناية بكل هذا في كل لحظة وحين، فلا نخرج عن هدي ديننا في الاحتفال باليومين العظيمين عيد الفطر وعيد الأضحى، لا سيما وأن عيد الفطر عيد شرعي وأن عيد الأضحى عيد شرعي، فإن عيد الفطر يعقب ركن من أركان الإسلام وصيام رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، هذا فرح شرعي، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وأما عيد الأضحى فإنه عيد أيضا يتخلل ركنا آخر من أركان الإسلام، وهو ركن الحج في يوم الحج الأكبر، وهو خير أيام السنة على الإطلاق على الراجح من كلام أهل العلم. إذن على ما نحتفل بعيد الأم؟ لا يجوز ولا ينبغي أن نحتفل بعيد الأم وما يبذله الناس من هدايا تصل إلى حد البزخ والإسراف وكل ذلك، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وعلينا أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف قاف، يقول: ما حكم الاستماع لحلقات مصطفى محمود، وهل حذر منه أحد من أهل العلم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الرجل إن كان مشهورا في الناس بأنه صاحب علم أكاديمي وغير ذلك، وقد كان كثير من الناس ينبهر بهذا الرجل، إلا أننا نقول هذا الرجل كان على منهج المعتزلة المذهب العقلاني، وقد رد أشياء كثيرة من النصوص الشرعية، وكان هذا الرجل له مراحل خطيرة في حياته، ولما تاب من بعضها لم يعد سالما ولم يعد إلى الشريعة وإلى الحق سالما، ولكن بقي عنده طوام وضلالات. والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة التدمرية قد تكلم عن هذا الرجل وهو مصطفى محمود، فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: وفي هذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمونه مصطفى محمود، يشاهد وله كتب موجودة، ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار منكرا، وله كتاب نحو هذه العبارة: رحلتي من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة إنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأن له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العصر، يقول معنى لا إله إلا الله أي لا موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل عنه أنه قال: إنه لا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مباين للخلق، يعني أنه سبحانه وتعالى غير مخالط لهم، وأنه على العرش، وأنه في العلو، هذا لا يمكن. هكذا يقول مصطفى محمود، ينكر علو الله الثابت بالقرآن والسنة والذي عليه إجماع الأمة، يقول هذا لا يمكن، الله سبحانه لا يتصور أن يكون كذا، يحاول أن يقرر مذهب الجهمية، وهم حلولية يرون بأن الله عز وجل بذاته في كل مكان. وهذا من الأمور التي يؤسف لها، أن يتسرب أمثال هؤلاء إلى الإعلام هنا أو إلى نشر كتب في بلد، لأنهم وإن تظاهروا بالصلاح فهم ضالون، سواء كانوا متعمدين أو مستكبرين عن الدين أم كانوا جاهلين. نحن لا نقول إنه مستكبر لأننا لم نناقش الرد، لكننا نقول إنه ضال بلا شك، وأن ما زعمه من الرحلة من الشك إلى اليقين فإنه ضلال، بل إنه كان شاكا في الأول فقد انتقل إلى مرحلة الأكبر من الشك، انتقل إلى مرحلة يقين الكفر، يعني في القول، يعني أنه إنما يقرر الكفر ويقول الكفر. أما هو كمعين فإنه لا يحكم على المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فهذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى نبه على شيء من ضلالات هذا الرجل ومن مخاطره، فاحضروا حلقات هذا الرجل فإن فيها من الباطل الكثير والكثير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بعين، يقول: ما حكم تناول حبوب الفياجرا لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، نعطي جوابا عاما بغض النظر عن الأسماء. الضعف الجنسي مرض من الأمراض، وإذا وجد عند شخص من الأشخاص وذهب إلى طبيب متخصص ووصف له علاجا فهذا لا بأس به ولا إشكال، طالما أنه لا يضر بالأبدان ولا يضعف الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فهذا من جملة الأمراض التي يذهب فيها إلى الأطباء، فلا حرج ولا بأس، بشرط أن يكون هذا عن طريق الأطباء حتى لا يتضرر الإنسان وحتى لا يترتب على ذلك مخاطر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بميم حاء، يقول: هل يجوز الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق الجواب، في الاحتفال بالأعياد لا يجوز أن نحتفل بأي عيد قط إلا ما شرعه لنا نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من الاحتفال باليومين العظيمين، بعيد الفطر وعيد الأضحى. والأعياد أعياد شرعية دينية يتعبد المسلمون بها، ولا يقال كما يقول البعض بأنها عادات، وطالما أنها عادات فتتبع عادات الناس، لا، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما سواها وشرعها، فما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادة، وإنما أبطل عبادة كان يتعبد بها الناس، وما شرع لنا عادة وإنما شرع لنا عبادة، فالأعياد من جملة العبادات لا من جملة العادات، فالواجب علينا أن نتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي مريم، يقول رجل له محل لبيع الرنجة والفسيخ على مدار العام، فماذا يفعل في يوم شم النسيم؟ هل يتوقف عن البيع لكون غالب الناس إنما يشترونه بمناسبة هذا العيد البدعي؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كان له محل يبيع فيه طوال العام وجاء ناس يشترون منه في هذا اليوم فلا إشكال إن شاء الله، وهذا مباح، إلا إذا علم قطعا أن هذا الرجل إنما يشتري هذا الشيء لتلك المناسبة كهدايا وغير ذلك، وبهذه المناسبة فلا يتعاون معه على الإثم والعدوان. أما إذا كان يبذل سلعته في كل عام وفي كل العام وفي كل يوم ولا يفتح هذا المحل بخصوص في هذا اليوم أو لا يتاجر في هذا الشيء بتلك المناسبة فهذا جائز، والأمر جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يشترى أشياء في مناسبات محرمة ولا نأمر الناس بغلق المحلات، لكن إن كان يعلم أن هذا المعين سوف يستعين به على المعصية فإن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول هل يجوز لي تحصيل إجازة في القرآن على يد أحد قراء المآتم إذا كان متقنا ولا يوجد في بلدي غيره؟
الحمد لله رب العالمين، هذا أتقن حروف القرآن ولم يتقن حدوده، فإنه متلبس ببدعة وآكل لأموال الناس بالباطل، فإن القراءة في المآتم بدعة وتقاضي الأجر عنها لا يجوز، فلا تجلس عند هذا الرجل بارك الله فيك، فلعله يتسرب إليك داؤه، وعليك أن تلزم أهل السنة وأن تلزم أهل العلم وخذ القرآن على أيديهم، فإن لم تجد أحدا منهم فالحمد لله، ما أوجب الله عليك إجازة ولا أوجب عليك النبي صلى الله عليه وسلم إجازة، فقراءة القرآن كلها مستحبة سوى ما تعين عليك منه وهو قراءة سورة فاتحة الكتاب في الصلاة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، فليس من أجل مستحب تذهب إلى رجل عاص ورجل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز لنفسه بصاد، يقول أتعامل مع أطفال في مكتب لتحفيظ القرآن وتصدر من بعض الأولاد ألفاظ بذيئة وأحيانا عبارات كفرية واستهزاء بالقرآن، فهل أقوم بطرد من يصدر منه ذلك أم أصبر على توجيهه مع تحملي لما أسمع من بعضهم؟
الحمد لله رب العالمين، وظيفتك يا أخي بارك الله فيك مع تحفيظ القرآن أن تكون مربيا وأن تكون معلما نافعا، لهذا أنصحك أن تحتسب في تعليم هؤلاء الأولاد وهؤلاء الصغار، احتسب بارك الله فيك وإنهم عن هذه الألفاظ، وبين لهم أحكامها وأن المسلم ليس بالطعان ولا بالسباب ولا بالشتام، وإنما المسلم ينبغي أن يكون صاحب منطق سليم كما قال الله عز وجل وقولوا للناس حسنا ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمهم بارك الله فيك وخذ بأيديهم ولا تمل، يكون هذا إن شاء الله في ميزان حسناتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى، فإذا وصلت في النهاية إلى أن بعضهم يصل في البذاءة إلى حد قد يتأثر به الطلاب وبعض نصحه وتوجيه، فمثل هذا افصله من التحفيظ حتى لا يتأثر به زملاؤه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف قاف، يقول ما حكم ارتداء المرأة للبنطال النسائي الذي لا يشبه ثياب الرجال مطلقا وذلك في بيتها لزوجها؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان في بيتها لزوجها وإذا كان لا يشبه بنطال الرجال فلا بأس ولا حرج، فإن المرأة تتزين لزوجها بما شاءت ما لم يخالف شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بصاد قاف، يقول: ما هي الصفة الكاملة للحجاب الشرعي؟
الحمد لله رب العالمين، الصفة الكاملة للحجاب الشرعي ما ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم آياته، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فسر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية كما ذكر عنه علي بن أبي طلحة بهذا التفسير: غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وورد ذلك أيضا عن عبيد السلماني من أئمة التابعين كذلك أيضا أنه غطى رأسه ووجهه بسند صحيح عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صفة الحجاب الشرعي أيضا ما بينه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، فقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والضرب بالخمار على الجيب لا يكون إلا بتغطية الوجه، ولهذا قال ابن مسعود في قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، قال: إلا الثياب وما لا بد منه، إلا الثياب وما لا بد منه. فهذا صفة الحجاب الشرعي في هاتين الآيتين وفي آيات كثيرة أخرى كقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر. وأما ما جاء في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فدل هذا على تغطية المرأة لوجهها. وما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في محنتها لما جاءها صفوان وكانت نائمة قالت: فقمت على استرجاعه، أي على قوله إن الله وإن الله راجعون، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. هذه صفة الحجاب الشرعي، أن تغطي المرأة رأسها ووجهها وأن تلبس جلبابها فلا يظهر شيء من بدنها عند خروجها، وأن يكون هذا فضفاضا وألا يكون زينة في نفسه، وألا تضع الروائح والعطور التي تلفت الأنظار كما قال صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات ولا متعطرات ولا متبرجات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منشأة الأمراء من الأخ محمد، يقول: ما حكم جلوس المرأة خلف الرجل على الدراجة البخارية وإن كانت من المحارم؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت المرأة سوف تجلس خلف زوجها أو خلف أخيها أو خلف أبيها على الدراجة البخارية فهذا لا بأس به ولا حرج، ما لم يظهر منها شيء أو تكون الجلسة جلسة تظهر شيئا من مفاتنها فإن هذا لا يجوز. أما مجرد الركوب لو كانت تصون نفسها وتجمع عليها حجابها وجلبابها فإن هذا لا بأس به ولا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة شبهات وهي تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر، ينشرها بعض أفراخ الخوارج، نود من فضيلتكم تسليط سيف الحق عليها وإزالتها وإزاحتها. الشبهة الأولى شيخنا يقولون: تخبروننا بجميع روايات أحاديث السمع والطاعة للحاكم الظالم، لكنكم تخفون عنا رواية مسلم والتي فيها: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، ففي هذه الرواية اشترط السمع والطاعة بشرط أن يقودكم بكتاب الله عز وجل، فما جواب فضيلتكم على هذه الشبهة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين. قبل أن أجيب عن هذه الشبهات أبين أمرا مهما جدا لمن ينظر في هذه المسألة من أصحاب الشبهات هؤلاء أو من غيرهم. نقول: عندنا نصوص شرعية وعندنا فهوم سلفية، ولا ينبغي أن نفصل بين النصوص الشرعية والفهوم السلفية، فإن النصوص ينبغي أن تفهم بفهم سلف الأمة. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولم يذكر الله عز وجل فقط ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وإنما أضاف إلى ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي بعضه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلينبغي أن نفرق بين النص الشرعي وبين الفهم السلفي، فليست العبرة أن تحفظ وأن تأتي بنصوص وشبهات، وإنما العبرة أن تأتي بفهوم سلفية لهذه النصوص وهذه الأقوال عن رسول الله، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مهمة جدا لابد أن نفهمها، فليست النصوص تخضع لأهواء الناس، وإنما النصوص تخضع للفهم المعصوم وفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وابتداء أنسفوا 70,100,000,10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, الحكام ومنابدة السلاطين إن كانوا ظلمة جائرين لا كفارا مستحلين. أقول ببساطة جدا وأنسف أي شبه بأنه قد حصل الإجماع السلفي، قد حصل الفهم السلفي على أن المراد بجميع النصوص الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن معناها أنه لا يجوز الخروج على الحكام الظلمة الجائرين، وقد نقلت كتب أهل السنة الإجماع على ذلك، فليس عندنا كتاب سلفي يذكر خلافا في المسألة، بل الأمة مجمعة على السمع والطاعة لولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا. هذا هو الفهم الذي ينبغي أن نفهم به كل نص من النصوص الشرعية. إذن لك أن تطالبني أين هذا الإجماع؟ أقول لك ارجع إلى كتب السنة، خذ أصول السنة الإمام أحمد ففيها الإجماع، خذ اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، خذ الخلال في كتاب السنة، خذ الصابوني في كتاب اعتقاد السلف، خذ الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أئمة الحديث، خذ البربهاري في شرح السنة، خذ كل كتب السلف نقلت الإجماع أنه لا يجوز الخروج على الحكم الظالم. إذن أي شبهة ستأتي بها باعتمدا في ذلك على نص أنه يجوز الخروج على الحكم الظالم فيضع حدة باطلة. هذا هو الابتداء والانتهاء، هذا هو الواجب أن تتعلمه يا صاحب الشبهة، هذا هو الواجب. ولهذا لا تستمعوا للتكفيريين ولا تستمعوا لهؤلاء الجاهلين الذين يؤززون على السلاطين وعلى حكام المسلمين بشبهات واهية، فأقوال النبي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، والنصوص الشرعية خرجت من مشكات واحدة، ولكن أين من يفهمها؟ لا يفهمها إلا الراسخون. صدق الله إذ يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأنصح طالبا للهداية إن كان طالبا للهداية ارجع في هذه المسألة إلى كتب السنة وانظر إلى إقرارهم، ولا تعتمد بمن خالفهم ولا تعتبر بمن خالفهم، ولو كان من العلماء لا تعتمده، فإن القول إذا خالف الإجماع فلا يعتد به أبدا. ولهذا من ساق في هذه المسألة وذكر في هذه المسألة خلافا بين أهل العلم بين السلف بين الصحابة بين التابعين فإنه جاهل بالسنة وجاهل بالنصوص الشرعية وجاهل بكتب السلف، فينبغي أن نرجع إلى كتب السلف. ولما رجعنا إلى كتب السلف وجدنا أن الكتب مجمعة متفقة على هذا الباب. إذا عرفنا هذا فلنبدأ مستعينين بالله مجيبين عن شبهات هؤلاء شبهة شبهة، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق والصواب والحق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشبهة الأولى استدلوهم بهذا الحديث وهو وارد عند مسلم: إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع عن أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. فيقول صاحب الشبهة ففي هذه الرواية اشترط السمع والطاعة بشرط أن يقودكم بكتاب الله، يعني إذا لم يكن الحاكم يقود بكتاب الله فلا يكون حاكما شرعيا ولنخرج عليه. هذا قصده. ونقول للجواب عن هذا: القيادة بكتاب الله سبحانه وتعالى واجبة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لكن إذا لم يقد الحاكم بكتاب الله سبحانه وتعالى فقد دلت النصوص الشرعية على أن عدم القيادة يرجع إلى أمرين: إما أن يرجع إلى أمر كفري كأن يكذب بالشريعة وأن يجحدها وأن يستحل الحكم بغيرها وأن يجعلها كالأحكام الوضعية فيسوي بينها وأن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون هذا الرجل لم يأخذ الأمة بكتاب الله على وجه يكفر به، فلا يكون حينئذ حاكما شرعيا، ويكون ما أتى به هو الكفر البواح الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. القسم الثاني: ألا يكون الحاكم قاد بكتاب الله على وجه لا يكفر به، كأن يكون عصى، كأن يكون ترك هذا الحكم لكنه لا يستحل ذلك، إنما تركه معصية، تركه هوى، فحينئذ لا يكون كافرا بل يكون عاصما جائرا، وحينئذ لا يجوز الخروج عليه. ونبيكم صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي قال في حديث حذيفة كما عند مسلم: يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ يقول حذيفة كما عند مسلم: قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي؟ ولا شك أن هذا ليس قيادة للأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، فعلام جعل له الإمارة مع كونه لا يقود الأمة بكتاب الله ولا يتبع فيهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يقودكم بكتاب الله على قسمين: إما أن يترك القيادة على وجه يكفر به، فهذا إجماع من الأمة أنه لا يكون حاكما شرعيا، لأن النبي قال في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والثانية: ألا يقود بكتاب الله وأن يتخلف قيادته الأمة بكتاب الله لكن على وجه لا يكفر به، وإنما على وجه يكون به ظالما جائرا، فحينئذ يجب السمع له والطاعة في المعروف، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في ذلك. وليس كل من ترك الحكم بما أنزل الله يكون كافرا، ولهذا قال تعالى في محكم كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقد فسر ابن عباس ذلك بالكفر الأصغر لا بالكفر الأكبر، فقال: ليس كفرا بالله ورسوله، وقال تلامذته: كفر دون كفر. فدل هذا على أنه قد لا يحكم بما أنزل الله ومع ذلك لا يكفر بهذا، ولهذا أجمعت الأمة على تفسير ابن عباس، وجعلوا ذلك في كتب الاعتقاد، أن من لم يحكم بما أنزل الله هوى ومعصية أنه لا يكفر بذلك، كما ذكر ابن أبي زمان في أصول السنة حينما بين نوعا من المعاصي، ومنها من حكم بغير ما أنزل الله، وأن هذه المعصية ورد الوصف لها بأنها كفر وظلم وفسق، ومع ذلك كانت كفرا دون كفر، كما ذكر رحمه الله، وكذلك ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلى هذا تفسير ابن جرير وتفسير الأئمة المتبوعين. فبهذا يتبين لك أن عدم القيادة ليس بمجرده يجعل الحاكم حاكما غير شرعي، وإنما إذا لم يقد على وجه يكفر به، أما إذا لم يقد على وجه لا يكفر به فإنه يكون حاكما شرعيا. ولهذا أقول لك أخي بارك الله فيك، إن هذا الحديث إنما بوب عليه مسلم رحمه الله تعالى، جعله مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وبوب عليه النووي بهذا الباب، وهو باب في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، مما يدل على أن المراد هنا يقودكم بكتاب الله في أمره، فإن أمرك بطاعة الله وجب لزوم السمع والطاعة، أما إذا أمرك بمعصية فلا سمع وطاعة ولا طاعة. ولهذا ذكر النبي بعد ذلك فقال يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يعني اسمع وأطع للأمير ولو كان عبدا مجدع الأطراف ما إذا ما أمرك بطاعة الله، فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا جعل هذا تحت باب السمع والطاعة لا تحت باب الكفر الحاكم الكافر، وإنما جعل تحت باب السمع والطاعة. فقال النووي باب وجوب الطاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. ولهذا قال القاري في المرقاه يقودكم بكتاب الله يعني يأمركم، والمعنى إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع أسود يأمركم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، فيكون النص في الأمر لا في أن الحاكم إذا لم يحكم ما أنزل الله فإنه لا يكون حاكما شرعيا ولا سمع له ولا طاعة. وعليه أختم قائلا فرق بين عدم السمع والطاعة إذا أمر بمعصية في الأمر الخاص وبين نزع اليد من الطاعة عند الأمر بالمعصية، فرق بين الأمرين، بين عدم السمع والطاعة مطلقا فليكون وليا شرعيا إذا أمر بمعصية، وبين عدم السمع في المعصية الخاصة إذا أمر بمعصية. بهذا نكون قد أجبنا عن هذه الشبهة الأولى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، يقولون تظهرون لنا صنفا واحدا من الأحاديث التي توجب السمع والطاعة دائما وتخفون الأحاديث التي تطرح حلولا أخرى، كذا قالوا مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، متفق عليه. ومثل الحديث الآتي.
نعم نجيب عن هذه الشبهة بارك الله فيك. فهذا هو الحديث، يقولون بأنكم تظهرون أحاديث وتخفون أخرى، وهذا اتهام بالباطل، فإن أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل السنة والجماعة ليسوا أتباع أحد من البشر وإنما هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه، وكذلك أتباع الصحابة، ليس أتباع أحد من البشر، أقصد من الحكام والسلاطين، يعطونهم ما يهوون وما يريدون ما يهوون وما يريدون، وإنما يطيعون الله في السلاطين، لا أنهم يعصون الله ويعصون رسوله صلى الله عليه وسلم اتباعا للسلاطين. ولهذا فأهل السنة والجماعة ليسوا في حاجة إلى أن يجاملوا سلطانا ولا أن يجاملوا حاكما، فهم علماء ملة وليسوا علماء دولة، إنما هم علماء ملة يتقون الله في الحكام والسلاطين ويتقون الله في أوطانهم وبلدانهم، فيكونون مع السلطان في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا عرفت هذا وأن هذا افتراء منك ليس حقيقة أمر أهل السنة والجماعة، ومعلوم أن أهل البدع دائما يطعنون في أهل السنة والجماعة بهذه الطعون ويلقبونهم بالألقاب السيئة، فيقولون مثلا النبي قال يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، متفق عليه. نقول طيب وما الشبهة في ذلك؟ وماذا تريد؟ ماذا تريد؟ تريد أنهم ليسوا سلاطين شرعيين؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء أئمة شرعيين وسلاطين للمسلمين، مع هذا بل مع وأكثر من هذا، حينما قال صلى الله عليه وسلم تكون هلكة أمتي على يدي أغيلمة من قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحديثه أيضا عند البخاري، ومع ذلك جعلهم أئمة ولم يأمر بنزع اليد من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. وأقول قد أجبت على نفسك وعلى شبهتك أيها الرجل بسياقك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس اعتزلوهم، ولم يقل لو أن الناس عزلوهم. وفرق بين اعتزالهم وبين عزلهم، فإنكم تدعون إلى عزلهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، وإنما قال لو أن الناس اعتزلوهم، والمعنى لو أن الناس اعتزلوهم حال معاصيهم، لو أن الناس اعتزلوهم حال وقوعهم في المخالفات لكان هذا الذي يتعين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزالهم في حال المعاصي وحال ما يضر الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعزلوهم. فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة الثانية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، ويستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الخلق ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. فما جوابكم على هذه الشبهة الثالثة؟
الحمد لله رب العالمين. جوابنا: أنت ماذا تريد؟ تريد الخروج على السلاطين؟ فليس في النص ذلك. تريد عزل السلاطين إن كانوا من العصاة؟ فليس النص في ذلك. بل إننا نقول لك إن هذا النص رد عليك، فقد اعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم سلاطين شرعيين مع كونهم ظالمين جائرين وغير ذلك، فقال: لا يأتين عليكم أمراء، جعلهم ماذا؟ أمراء يقربون شرار الخلق إذا ظلمه، يؤخرون الصلاة عن مواقيتها إذا ظلمه، وإذا ارتكبوا منكرات. فمن أدرك ذلك منكم هؤلاء الأمراء؟ أقال النبي خرجوا عليهم بالسيف؟ أقال النبي نازعوهم؟ أقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون أمراء؟ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يكونن لهم حريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. ونقول لك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن لهم شرطيا في الظلم، ولا تكن لهم جابيا في الظلم، ولا تكن لهم عريفا في الظلم، بل تعاون معهم على غير ظلم. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال لك أطع سلطانا في ظلم وأطع سلطانا في جور؟ من الذي قال لك ذلك؟ هذا الرد على شبهتك. فالحمد لله، اعلم علما يقينيا أن نصوص الشارع لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأن كل نص يستدل به أهل الباطل على باطلهم فإنه يكون حجة عليهم لا لهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، يقولون: يخبروننا يعني أهل السنة بالأحاديث التي تذكر نصح الحاكم سرا، لكنهم يخفون حديثا في صحيح مسلم وفيه أن رجلا نهى الخليفة عبد الملك ابن مروان عن منكر جهرا داخل المسجد أمام كل الناس، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه. قال: وهذه موافقة من هذا الصحابي الجليل على نصح الحاكم جهرا وأمام الناس، فما جوابكم على هذه الشبهة الرابعة؟
الحمد لله رب العالمين. نقول: وهذه شبهة ضاحضة واستدلال منكم فاسد، أما الدليل فهو حق ويقين وعلى الرأس، وهو الصراط المستقيم. أولا نقول: أهل السنة والجماعة ما أخفوا هذه الأحاديث أبدا، إنما أظهروها للأمة، وهم الذين صنفوها ودونوها ونقلوها للأمة، فنقلوا للأمة هذه الأحاديث كما نقلوا لها الحلال والحرام المتعلق بالعبادات والمعاملات وغير ذلك. وما هو وجه استدلالك بهذا؟ تقول: أهل السنة والجماعة إنما يقولون عليك أن تنصح الحاكم سرا، ويخفون هذا النص الذي فيه أن النصح كان علنا. الجواب: أولا، من قال من أهل السنة والجماعة بأن السلطان ينصح سرا ولا ينهى عن المنكر علنا؟ لابد أن تفرق أيها المفتون بين النصح والإنكار. فما استدللت به هذا في باب الإنكار، إنكار المنكر الذي وقع أمام الرعية، إنكار مخالفة. وأما الذي دلك عليه بالسنة فهو النصح سرا بين الرجل وبين السلطان إذا بلغه عن السلطان شيء، فعندنا نصح السلطان وعندنا الإنكار عن السلطان على السلطان وعندنا الخروج على السلطان، هذه ثلاثة لابد أن تفهمها. أما الخروج على السلطان فهو نزع اليد من الطاعة، ولا يجوز ذلك سواء كان بالقلب والاعتقاد أو كان باليد والسيف أو كان باللسان، لا يجوز. ومن فرق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلين، هذه واحدة. الثاني، أما الإنكار فإذا وقع منكر أمامك من السلطان فلا حرج عليك أن تنهى السلطان عن ذلك ما لم تخش على نفسك، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأما النصيحة فإذا بلغك عن السلطان شيء فاذهب إليه وكلمه فيما بينك وبينه، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري لما قال لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. وكما جاء أيضا أن عبد الله بن أبي أوفى لما قال سعيد بن جمهان بين يديه: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقال: وقد أمسك بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. إذن أهل السنة والجماعة يأخذون بسائر النصوص، لكنهم ينزلون كل نص منزله اللائق به. أما أنتم فلم تفرقوا بين هذه النصوص، ولما تفرقوا بين تلك المعاني فاختلطت عليكم الأوراق، ولذا أدت إلى الضلال المبين. فلا إنكار لما ذكرت من هذا الحديث، وأهل السنة والجماعة ما أخفوه حاشاهم، بل هم الذين أخبروا به على الوجه اللائق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولى لكم أن تتبعوا فهم سلف الأمة بدلا من الطعن عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، يقولون: يخبروننا بأقوال العلماء في التسليم لمن أخذ الخلافة بالقوة أو التوريث، ويكتمون الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، فما جوابكم على هذه الشبهة الخامسة؟
الحمد لله رب العالمين. نقول لصاحب الشبهة: وماذا تريد من وراء هذا الأثر؟ أظنك تريد أن السلطان ما لم تبيعه أنت وما لم يجتمع عليه الناس وما لم يحصل بيعته للناس له بل تغلب عليهم من غير بيعة منهم أنه لا يسمع له ولا يطاع، أظنك تقصد هذا. والجواب عن ذلك نقول لك: إن أئمة السنة متفقون على أن الإمام إذا تغلب سمع له وأطيع. ولهذا الحديث الذي أوردته أنت من قبل عند مسلم: وإن كان عبدا حبشيا، هل العبد الحبشي يحصل باختيار المسلمين يا صاحب الشبهة؟ عند الاختيار لا يمكن أن يكون الحاكم عبدا أبدا، بل شرط في ذلك الحرية، إلا إذا تغلب العبد. فإن تغلب العبد الحبشي يسمع له ويطاع، فعلام استدللت لنا بالعبد الحبشي هناك وعلام هنا سترفض الاستدلال بالعبد الحبشي. فمتى يكون العبد الحبشي باختيار المسلمين؟ لا يمكن أن يكون أبدا، وعليه فقد حصل هذا من غير مشورة، وإنما حصل بتغلب. هذا الجواب الأول عن شبهتك. الجواب الثاني: ارجع إلى أثر عمر وانظر ماذا فيه. فإن عمر يقول: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه. إنما قصد عمر من كان من المسلمين قد بايع رجلا لا شوكة له ولا قدرة ولا شيء، قالوا نبايع هذا الرجل، ولم يكن هذا بمشورة المسلمين ورجوعا من المسلمين، بحيث يحصل لهذا الرجل غلبة وشوكة. إنما رجل بايع رجلا، فلا ينبغي أن نتابع هذا الرجل ولا الذي بايعه هذا الرجل، لأننا لا نبايع إلا سلطانا أو من تغلب علينا بسيفه واستتب له الأمر. فشرط في الإمام أن يكون صاحب شوكة. لكن إن جاء رجل من أحد الناس، أو جاء رجلان، أو جاء 100، أو جاء 1000، فبايع رجلا، فلا ينبغي أن نتابع من بايع ولا من بويع، لأنه لا شوكة له. مثل ما يحصل من مبايعة بعض الناس وبعض الجماعات لأميرهم، فإن هذه بيعة جاهلية، ولا تكون بيعة الناس هنا ولا الجماعة هنا بيعة للمسلمين، لأنه ليس إماما إذ لم يكن ذا شوكة ولم يكن ذا ملك ولم يستتب له أمر، ولهذا لا يكون. مثل الذين يبيعون أبا بكر البغدادي، من الذي بيع أبا بكر البغدادي؟ طائفته، جماعته، فلا يكون إماما، ولا يتابع من بايع ولا من بويع، لأنها بيعة خاصة لا تصلح. هذا الذي قصده عمر رضي الله عنه. أما أن عمر رضي الله عنه قال لا تبايع الإمام الذي يتغلب ولو لم يرجع في مشروط المسلمين، أبدا ما قصد المتغلب، إنما قصد من بايعه بعض الناس بحيث لا يحصل له شوكة ولا تمكين، وحينئذ لا تتبع من بايع ولا تتبع من بويع، وبهذا تنسف شبهتك هذه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، حيث يستدلون على ثوريتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء يعرفون وينكرون، فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك، فما جوابكم على هذه الشبهة السادسة؟
الحمد لله رب العالمين. أولا أثبت ثم انقش، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ طيب، وعلى فرض صحته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أمراء يعرفون وينكرون، فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك. فظن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن هؤلاء الأمراء ينابذون بالسيف. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هؤلاء الأمراء الذين يأتون المنكرات في سائر أحاديثه إنما يصبر عليهم لا يخرج عليهم؟ فهل ترى أن النبي يتناقض؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعد آثارة وأمورا تنكرونها تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حقا الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وبين النبي أيضا كما عند مسلم في هذا الحديث تعرفون ما تنكرون، قال النبي، وهذا الصحيح الوارد عن النبي كما عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد برئ، من أنكر فقد برئ، ولكن من راضي وتابع، من رضي وتابع، من رضي وتابع. إذن غاية ما في الأثر أنك إن وجدت ذلك فلا تتابع كما عند مسلم. فمن رضي بصنيعهم أثم، ومن لم يرضى برئ، ولهذا قال ولكن من رضي بذلك وتابع وعليه. فتحمل المنابذة هنا على ماذا؟ فمن نابذهم نجا، أي من لم يستجب لهم، نابذ أمرهم لا نابذهم بسيفه، نابذهم، نابذ أمرهم، تركهم، لم يوافقهم، لم يتبعهم كما جاء عند مسلم، لأنه خرج عليهم. ولهذا قال ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلكا، فيكون نبذ الأمر إليهم وليس أن ينابذهم بسيفه. هذا إذا صح النص، وإذا لم يصح فلا حجة. أما إذا صح فينبغي أن يفسر على وفق ما جاء في النصوص الأخرى كما عند مسلم وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتناقض قوله، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، حيث يستدلون على ثوريتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فما جوابكم على هذه الشبهة السابعة؟
الحمد لله رب العالمين. الحديث عند مسلم وهو في صحيح، والحديث صحيح، وإن تكلم بعض أهل العلم على لفظتي وهو ما تريد أنت أن تقرره، وهي لفظة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فإخالك تأخذ من هذا الحديث أن هؤلاء الحكام يجوز الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف والسنان، أخذ من قولي الرسول صلى الله عليه وسلم النبي العدنان: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، فظننت ذلك. وأولا، إنك إن ظننت ذلك فإنك جاهل زائغ متبع للمتشابه من الألفاظ تاركا المحكمة من النصوص، وأنت حينئذ من الذين سماهم الله عز وجل في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ما تشابه منه يكون مستدلا بالنص ولكن على الوجه الذي لا يستقيم. ولهذا قال النبي، قال الله عز وجل: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فمن استدل بالمتشابه لا على وجه الهداية لكن على وجه ابتغاء الفتنة التأويل والتحريف، فإنه يكون مردود القول. إذا عرفت ذلك، وكان ينبغي أن ترجع إلى سائر النصوص لتعلم أن النصوص يفسر بعضها بعضا، فتعالى بنا إلى هذه اللفظة. هذه اللفظة أنكرها بعض العلماء وقال هذا لا يشبه أن يكون كلام ابن مسعود، لأن كلام ابن مسعود كما ورد في الصحيحين سيكون بعدي، ستجدون بعد أثارات وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ تأمرنا إن ضرقنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ولكن الصحيح أن اللفظة محفوظة ولا إشكال فيها، ولكن ما جوابها؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، المعنى ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى وانتصر له في جامع العلوم والحكم من أن المراد فمن جاهد بيده فهو مؤمن، أي من أبطل منكرهم بيده عند أمن الضرر فهو مؤمن، هذا معنى الجهاد باليد. الحاكم له فساد وله معصية وله مخالفة، فمن أمكنه أن يغير ذلك بيده وهذا من نوع الجهاد فلا حرج ولا بأس، ما لم يترتب على ذلك مضر، فهذا هو المعنى. وليس من جاهده بيده مؤمن أي من خرج عليه، لأننا لو قلنا، وهذا هو الأمر الثالث، بهذا التأويل لعاد على سائر النصوص بالإبطال، وينبغي ألا يعود التفسير على النصوص الصحيحة بالإبطال، وإلا كان من الباطل المحال. إذا عرفت ذلك عرفت أنه لا حجة لك ولا دليل في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، يستدلون على ثوريتهم بحديث حذيفة في حديث طويل: قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. فما جوابكم على هذه الشبهة الثامنة؟
الحمد لله رب العالمين، جوابي عليه: إنك بطار مبين، فقد أتيت ببعض النص وتركت سائره، وما يفعل ذلك إلى أهل البدع والأهواء، فإنهم يأخذون ما يكون في زعمهم دليلا لهم. فهذا النص قد أخرجه أبو داود وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حديث طويل: ولماذا انتقيت هذا بالذات ولم تذكر ما بعده؟ فقلت: قلت يا رسول الله في حديث حذيفة أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. تريد أن تقول بأننا نخرج على السلطان بهذا السيف؟ تريد أن تقول هذا، أننا نخرج على السلطان بالسيف، لأن العصمة من هذا الشر السيف، هكذا تريد أن تقول، ولم توضح الرواية كلها حتى يتبين لك ما معنى هذا السيف ومع من يكون هذا السيف. وأقول لك أيها البتار، اقرأ ما بعد ذلك، فإن النص فيه عقب هذا مباشرة. قال السيف. قلت يا رسول الله، يقول حذيفة، قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لك خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا قمت وأنت عاص بعدها مباشرة. بعدها مباشرة إن كان لك خليفة، قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لك خليفة في الأرض، في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وأنت تستدل بهذا على أنه إن كان لك خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فاخرج عليه. إذن كان النص ردا عليك ولا لا؟ هذا النص كان رادا عليك لا أنه دليل لك. يبقى تفسير كلمة السيف هنا وما موضعها. أقول لك، قال قتادة رحمه الله، المراد بهذا السيف، استعمال السيف عند طائفة الشر بعد هذا الخير، المراد بهذه الطائفة هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلافة أبي بكر. إذن السيف هو سيف الخليفة مع المرتدين، أما السلطان الذي يضرب الظهر ويأخذ المال فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال عقب هذا مباشرة، فإن كان لك خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطع، فهل تلتزم كلام رسول الله أم تكون من الضالين؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الخوارج، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري، فما جوابكم على هذه الشبهة التاسعة؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، وقد أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد. وهذا الحديث طار به من يرى العزلة لأئمة الجوري، وقالوا تعالوا النبي قال: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. ونرد عليهم: أولا، هذا استدلال بالمتشابه في معرض المحكم، وقد طرقت من نصوص الأميرة بالصدر على جور الأئمة وبتحريم مفارقة الجماعة قيد شبر، وأن من مات على ذلك مات ميتة جهلية. طرقتم كل هذا وأخذت حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعجزتم إذ بعثت فيكم رجلا منكم فلم يمضي لأمري، أمر واحد لم يمضي لأمري، أن تجعلوا مكان من يمضي لأمري. ظننتم أن هذا عزل للأمير وإقامة أمير مكان الأمير للشيء، وتركتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أئمة الجور فقالوا: أفلا ننبذهم يا رسول الله؟ فقال: لا لا، ما أقام لكم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. وإجماع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. تركتم كل هذا وأتيتم بهذه الرواية تستدلون بها أنتم من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم فاحذروه. علام لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أمر به هنا يوم أن قال يكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب شتى في جثمان إنس. علامة علامة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعزلهم والخروج عليهم وتولية مكانهم. علامة النبي ما أمر بالعزل وتولية مكان الأمراء تكون هلكة الأمة على يدهم. علامة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تولي الأمة غير الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. علامة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تغير الأمراء الذين يضربون الظهر ويأخذون المال. علامة حتى يأتي في هذا الحديث الأمر بعزله وتولية آخر مكانه. بهذا يتبين مسلككم وأنه مسلك الزائغين الذين يتبعون المتشابه ضاربين بهذا المتشابه المحكم. الأمر الثاني أنه يلزم من كلامكم هذا تعارض النصوص. الأمر الثالث نحن مع هذا النص ولا نخالفه، وما الإشكال فيه؟ فهمه واضح. قال صلى الله عليه وسلم: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمر. أي بعثت رجلا منكم بأمر من الأمور أن ينفذ وأن يطبق، أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. يعني إذ لم يمضي بهذا الأمر ولم يطبق هذا الأمر الذي بعثت هذا الرجل له وأنتم معه، أن تقوموا أنتم وقد عجز، أن تطيعوا أنتم وقد ترك، أن تنفذوا أنتم وقد ترك فقط، لا إشكال في هذا. وما الإشكال؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم غايتما في الأثر يقول: كان ينبغي عليكم أن تنفذوا الأمر الذي أمرت أميركم به فلم ينفذه، كان ينبغي أن تنفذوا أنتم هذا الأمر. والسلطان نسمع له ونطيع، والأمير نسمع له ونطيع، لكن إن أمر بمعصية قمنا نحن بالطاعة، وإن عجا وإن لم يقم هو بطاعة في أمر ما واستطعنا أن نقوم نحن بها قمنا. فنحن نسد ثلمته ونجبر كثره، نجبر كثره ونسد ثلمته ونقيل عثرته. هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت الأمير بأمر فلم يمض لأمري، كنتم أنتم قوموا، أنتم قوموا بهذا الأمر، لا أنكم تصبحون أمراء، وإنما تفعلون الأمر لا أنكم تكونون أمراء. فإن النبي ما قال فاعزلوا: أعجزتم إذ بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تعزلوه، ما قال النبي ذلك، وإنما قال أن تجعلوا مكان من يمضي لأمري. يعني تقومون بهذا الأمر، رجل يقوم بهذا الأمر والذي يقوم بالأمر لا يعني أنه يصبح أميرا. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالأمر لا بالإمارة، مختص بالقيام بتنفيذ الأمر لا بالعزل. ولهذا أبدا أبدا لم يعتبر أهل السنة والجماعة هذا النص معارضا للنصوص الأخرى، فضلا أن يقوم هذا النص بالحكم استقلالا وهو عزل السلطان عند عصيان الأمر. كيف يعزل السلطان عند عصيان الأمر وقد أمر النبي بطاعة السلطان عند عصيان الأمر، وعدم منابذة السلطان عند عصيان الأمر، وعدم منابذة السلطان عند إهلاك للأمة، وعدم منابذة السلطان عند خروج الصلاة عن وقتها، وعدم منابذة السلطان عند ضرب الظهر وأخذ المال، وعدم منابذة السلطان عند عدم الهدي بهديه والحكم بسنته، وعدم منابذة السلطان حينما يقوم معه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس حتى تأتون أنتم الآن عبر كتيبات كتبها سفهاء أحلام وأحداث وأسنان، وعبر أبحاث على الشبكة العنكبوتية، وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت، فيوردون مثل هذه النصوص فينزلونها في غير منزلها ويجعلونها في غير محلها. من كان طالبا منكم الهداية فها هي، وأما من كان منكم على الغواية فلا سلطان لداعية على قلبه، ومن يهدي الله فما له من مضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخرى تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، ويستدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، أعيذك بالله من إمارة السفهاء، إنها ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم، فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. فما جوابكم على هذه الشبهة العاشرة؟
الحمد لله رب العالمين. جوابنا على الشبهة العاشرة، جوابنا على الشبهة الأولى، سيكون جواب بنى إن شاء الله على الشبهة الألف بإذن الله تبارك وتعالى، ألا وهو: إن النص سينقلب عليكم لا لكم. تريد ماذا من هذه الشبهة؟ أنهم ليسوا حكاما شرعيين، وأننا نخرج عليهم بالسيف والسنان، وأننا نبيذ السلطان، وأننا نملأ الميادين ونكون مع الخارجين، أم نطبق سنة سيد المرسلين؟ فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: أعيذك من إمارة السفهاء، ونحن نعيذك من إمارة السفهاء اتباعا لرسول الله. فالسفيه سفيه، لكن يبقى السفيه هذا كيف نتعامل معه؟ فقال النبي: ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم. احذر أن تعين ظالما على ظلمه، وصدقهم بكذبهم، احذر أن تصدق كاذبا، فليس مني ولست منه، ونحن لسنا منه وليس منا، ولن يرد علي الحوض، لأنه محروم بهذا، ومن لم يدخل عليهم ولم يعينهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه، وعليه فلا تدخل عليهم ولا تصدقهم في كذبهم ولا تعينهم في ظلمهم حتى تكون من النبي ويكون النبي منك. ما علاقة هذا بالخروج؟ وما علاقة هذا بالمنابذة؟ غاية ما في الأمر، يوجد في زمان من الأزمان حكام ظلمة يكذبون فلا تصدقه، يظلمون فلا تعينه، هذا غاية ما فيه. ولكن علمك رسول الهدى إن كنت له من المتبعين كيف تفعل مع هؤلاء السلاطين، فلا أنت الذي تنزع اليد من الطاعة عند الكذب والظلم، ولا أنت الذي تطيع حال الظلم في الأمر الخاص فتكون من الظالمين، ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكوا النار، ولا أنت الذي تصدق حال الكذب. فلا بد أن تميز بين المطلوب المأمور وبين المحظور، ومن لم يفرق بين المأمور فيمتثله والمحظور فيجتنبه فلا يصح أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. شبهة أخيرة تعرضها الأخت أم عبد الله من مصر نقلا عن هؤلاء الثوريين، استدلالهم بحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، فما جوابكم على هذه الشبهة الأخيرة؟
الحمد لله رب العالمين. جوابنا عن ذلك وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وهذا الحديث عند بعض أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وهو صحيح. جواب عن ذلك أنه لا إشكال في هذا الحديث في مسألة الخروج أو منابذة السلاطين، فلا دليل على ذلك أبدا، ولا عزل ولا غير ذلك، وإنما غاية ما فيه أن النبي قال: فلم يأخذ على يديه، هذا الذي تريد أنت، فلم يأخذ على يديه أي فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه ورضوا بهذا وتابعوه على هذا، أعانوه على ظلمه، صدقوه في كذبه، أوشك أن يعمكم بالعذاب، لأنكم كنتم له مشاركين وفي إعانته على الظلم ظالمين، وفي تصديقكم لكذبه كاذبين كنتم كذلك، لهذا عمكم العذاب جميعا. أما إذا كنتم له منكرين ناصحين فإذا جاء العذاب نجاكم رب العالمين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. عرفتم الجواب عن هذا؟ أخذ على يدي، كما يقال لك خذ على يد ولدك، خذ على يد امرأتك، والمعنى أنك تمنعها من المعصية، تمنع ولدك من المعصية، وكل على حسب استطاعته، فمن استطاع أن يمنع باليد فليمنع باللسان فليمنع. هذا معنى فلم يأخذوا على يديه، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: هل يجوز للمريض أن يصلي وهو يرتدي الحفاظة وقد يوجد بها بعض النجاسات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للمريض أن يرتدي الحفاظة، بل عليه أن يتخلص منها عند الصلاة، ولكن إن أمكنه ذلك، هذا إذا أمكنه ذلك. أما إذا لم يمكنه ذلك وكان هذا ملازما له فإنه يتوضأ لكل صلاة ويصلي على حاله ولو كان لابسا ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: إحدى الأخوات تسأل: أنا أخذت بالقول القائل بأن الذهب المحلق حرام على النساء، فهل الذهب المحرم منه هو الذهب الأصفر فقط أم يدخل فيه جميع الألوان الأخرى؟
الحمد لله رب العالمين، ابتداء فالذهب لا فرق بين الأصفر والأبيض وغير ذلك، طالما أنه ذهب في الأحكام الشرعية. ثانيا، أما يا أختاه ما قلتيه أنا أخذت بالقول أن الذهب المحلق حرام على النساء، أقول لك: هذا القول قول شاذ مطروح خلاف الإجماع. نعم، خلاف الإجماع، ولا زال عمل المسلمين بل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها إباحة الذهب المحلق. ففي الصحيح: فجعلت المرأة، لما وعظ النبي النساء ومعه بلال، فجعلت المرأة تلقي من قرطها ومن صخابها وكذا وكذا، وهو الحلق. والنبي قال أيضا للمرأة: أيصورك أن يصورك الله بسوارين من نار؟ هذا في من لم تؤدي الزكاة. وقد أجمع العلماء على ذلك، على إباحة لبس الذهب ولو كان محلقا، على أي صفة كان، كان مقطعا، كان محلقا، كان إلى آخر ذلك. وقد نقل الإجماع العلماء، قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا، كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدفالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في شيء من هذا. وقال: وأجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء. وعليه فنقول: لا ينبغي أن تعتقد هذا القول، فهذا قول شاذ مطروح. فالذهب مباح للنساء من رجال، من ذهب أصفر ومن ذهب غير أصفر، كله مباح سواء كان محلقا أو كان غير محلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل إذا خصص المرء شهر رجب بشيء من الصيام لأنه من الأشهر الحرم ولأن الأعمال الصالحة فيه أعظم، هل هذا يكون بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي أن تخصص رجب بصيام، فلم يرد هذا في السنة، لم يرد هذا في السنة، لكن صم على الاثنين الخميس ثلاثة أيام وغير ذلك. وأما حديث يعني صم من الحرم وأفطر وكذا، فالحديث فيه مقال لأهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في اتخاذ السترة من جهة حكمها مع اتفاقهم على مشروعيتها، فمنهم من قال بأنها سنة وهذا قول الجماهير، ومنهم من قال بالوجوب وهذا الذي يترجح عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قولية أمر بها، أمر باتخاذ السترة واليدن منها، وأما من جهة عملية فلم يكن صلى الله عليه وسلم يدع السترة أبدا لا حضرا ولا سفرا، فالذي نراه أنه يجب اتخاذ المصلي للسترة سواء كانت عمودا أو كرسيا أو حائطا أو شجرا أو غير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي عبد الله، يقول: هل خفة اليد تعد سحرا ينقل عن الملة إذا كان المشعوذ يري الناس غير الحقيقة بالسرعة أو بالخفة فقط؟
الحمد لله رب العالمين، لا يعد سحرا، خفة اليد لا تعد سحرا، وإنما نصب، فهذا نصب لا سحر. أقصد النصب لعل بعض إخواننا في بلدان أخرى ما يعرفون، نصب وتحايل، والكسب محرم، هذا الذي نقصده، وليس سحرا يعني على ما نعلم وإياكم من السحر المحرم والاستعانة بالجن وغير ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: ما حكم ما يتبقى من نقود قليلة للباعة عند عدم وجود صرف أحيانا؟
الحمد لله رب العالمين، يعني تقصد أنه يسامح حكم يتبقى من نقود بسيطة مثل جنيه أو 50 قرش أو كذا مثلا للبائعين عند عدم وجود مثلا مال يتمم هذا؟ هل تقصد أن البائع يعني يسامح في هذا؟ لو سامح البائع المشتري في هذا فالحمد لله الأمر في ذلك سهل، أما إذا لم يسامح وعليك جنيه واحد فلابد أن تأتيه، لابد أن تأتيه به حتى تبرأ ذمتك. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي مريم من المنصورة، يقول: لو صليت على الميت بالمسجد وذهبت للمقابر مع إخوة لم يدركوا صلاة الجنازة، فهل أصلي معهم مرة ثانية أم أكتفي بالمرة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين، لو أردت أن تصلي معهم مرة ثانية فلا حرج عليك ولا بأس، وإن تركت ذلك فلا حرج ولا بأس، فالأمر واسع طالما أنك صليت على الميت أولا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز لي إخراج كفارة اليمين عن أهل بيتي وما هو مقدارها؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال، لكن بشرط أن تعلمهم حتى تكون لهم نية، فإن وكلوك بإخراج الكفارة عنهم فهذا جائز، وأما مقدارها فأن تطعم 10 مساكين، كل مسكين تطعمه وجبة من أوسط ما تطعمون أهليكم كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فلو أنك أعطيته وجبة ربع دجاجة مثلا مع طبق أرز فالحمد لله هذا يكفي والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ أبي صفية، يقول: هناك ابنة عمرها 15 عاما وهي في عقلها شيء من النقص، وهناك دار رعاية لمثل حالتها من البنات، وهي ترفض البقاء مع أمها في البيت وتريد الذهاب إلى هذه الدار الخاصة بهن، وترفض كذلك ارتداء الحجاب الشرعي، وتهدد أمها بالاتصال بالحكومة الروسية لسجنها إذا أرغمتها على ارتداء الحجاب، فكيف تتعامل الأم معها، وهل تؤاخذ هذه البنت على هذه الأفعال؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت البنت غير مدركة وتكون كالبلهاء عندها بلاهة وعدم إدراك فهذه إن شاء الله لا تؤاخذ، وبالتالي فالأم تتعامل معها تعاملا برفق ترى منها ليست متزنة عقليا، أما إذا كان عندها عقل وإدراك ولكن يعني قليل نوعا ما فينبغي أن تقوم فيها الأحكام الشرعية وأن تمنعها من المعاصي ومن عدم ارتداء الحجاب الشرعي أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك، وترفق بها في هذا الباب. لكن إن كان سترتب عليها مضرة أنه فعلا ستذهب هذه البنت إلى الحكومة ويمكن أن يلحق الأم ضرر، فما عليها إلا أن تعيضها بلسانها وليس عليها أن تجبرها بيديها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ محمود، يقول: هل يجوز البحث عن زوجة عن طريق المواقع الشبكية الخاصة بذلك، بحيث يضع المرء بياناته الخاصة ويمكن للآخرين التواصل معه؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس إذا كانت هناك الضوابط الشرعية، فلا بأس أن يكون هذا موضوعا على الشبكة بشرط ألا تقع في الشبكة، فإنه قد يقع هناك تحايل وغش وروغان وتدليس وغير ذلك، فإذا أمنت الوقوع في الشبكة فلا بأس أن يكون هذا على الشبكة إن شاء الله تعالى بالضوابط الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من الأخ محمد من الدقهلية، يقول: ما هو حكم عمل صداقة بين الشباب والبنات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، باطل وحرام ولا يجوز أبدا الصداقة على الشبكات العنكبوتية والتواصل، الصداقة في المدارس، الصداقة في الطرقات، الصداقة في المجتمع كله بين الرجال والنساء لا ينبغي هذا أبدا، فهذا من الاختلاط المحرم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي طرحت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.